الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد سرى، بالروح محمولا على ركابه، بلى قضى نفس النبي المرتضى أيوا إماما، بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه، عاش غريبا، عاش غريبا بينهم، وقد مضى بسيف أشقاها على اغترابه، لله نفس أحمد من قد غدا من كل مؤمن، من نفس كل مؤمن أولى به، غادره ابن ملجم مخضب، غادره ابن ملجم مخضب، فاختضب الإيمان لاختضابه، تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك منها ضجة، منها اقشعر الكون في إهابه، وانقلب الإسلام للفجر بها للحشر إعوالا على يا مصابي، فاصفر وجه الدين لاصفراره، وخضب الإيمان لاختضابه، ويزعمون حين طلوا دمه في صومهم قد زيد في ثوابه قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابي، وشق رأس العدل سيف جوركم مذ شق منه السيف في ذبابي. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. خط شهادة المحراب يتواصل بين علي أمير المؤمنين وبين أتباعه من المؤمنين الطيبين، وكما كان علي سلام الله عليه في شهادته فاتحا وفاضحا للزيف والكذب، فإن شهادة أتباعه من المؤمنين الطيبين والركع السجود أيضا كانت فتحا وكانت فضحا للطائفيين والتكفيريين في هذا الزمان. ومن المناسب حيث أن الاتصال قائم بين الشهادتين وقائم بين المنافع التي تحققت من هذه الشهادة الدامية التي اقتفت أثر إمامها وطريق سيدها، فمن المناسب أن نتحدث عن هذا الموضوع، لأنه من المواضيع الحاضرة التي لا تزال آثارها قائمة وربما تستمر أيضا إلى المستقبل. التفجيرات التي حصلت في المنطقة واستهدفت مساجد العبادة مودية بعدد غير قليل من الشهداء الذين عرجت أرواحهم إلى عليين، ومن حماة الصلاة الذين وقوا بأجسادهم الطيبة العدد الأكبر من المؤمنين، هذه الأحداث تستدعي منا قليلا من التوقف للنظر فيما حصل على أثرها وفيما نتج من فوائدها، وما الذي تحملنا من مسؤولية في حاضرنا ومستقبلنا. العنوان الأصلي لهذه القضية ما جاء في كتاب الله عز وجل: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم المصلح من المفسد. ربما لو كان يعرض على الإنسان ما الذي كان سيحصل من حدث ينتهي إلى شهادة هؤلاء البررة، لكان الموقف الطبيعي عند كل إنسان أن يرفضه وأن يستنكره وأن لا يقبل به. لكن من يقول أن هذا كان شرا في نتائجه؟ إن الله تعالى الذي يدبر الكون بحكمته ويجري الأحداث بعلمه فيما هو مصلحة الإنسان والإيمان، يتبين من تقديره هذا على الناس أنه كان خيرا وإن كان مؤلما، كان حسنا وإن كان محزنا، كان فيه الخير كله وإن كان فيه شدة المرارة لفقد هؤلاء ولحالة الخوف ولغير ذلك من النتائج. لكن الله وحده هو الذي يعلم المصلح للناس من المفسد، ويعلم الحسن في نتائجه من غير الحسن. دعونا أيها الأحبة نتعرض إلى بعض النقاط لنرى أن هذا هل كان خيرا أو كان شرا، مع أننا في أول أمره كنا نكرهه، كنا لا نحبه، لا نريد وقوعه، ولكن هل كان خيرا أو كان شرا؟ هلموا لكي نتعرض إلى بعض العناوين. العنوان الأول: كشفت هذه التفجيرات التي حدثت في مساجد آمنة مطمئنة بناها أتباع أهل البيت قرشا قرشا وريالا ريالا من أموالهم، اقتصدوا وجمعوا وأنفقوا لأنهم يعلمون أن في هذا كل الخير والثواب، وأن تبني أو تشارك في مسجد فإنك تشارك في ثواب العابدين فيه إلى أن يزول وينهدم. قاموا هم ببناء مساجدهم، أنفقوا من أموالهم التي لم تكن كثيرة ولكنها كانت بفعل كسبهم الحلال مباركة، فكان أن بنيت هذه المساجد وبيوت الله عز وجل. حدثت فيها تفجيرات في أثناء صلاة الجماعة في يوم الجمعة، وبعضها في أثناء صلاة الجمعة. لماذا؟ لعل من نتائجها أن تقول للطائفيين الذين عملوا طول ما يقرب من نصف قرن من الزمان على إشاعة الكذب والافتراء وبث المعلومات المضللة في أن شيعة أهل البيت عليهم السلام لا يهتمون بالصلاة ولا يحافظون على صلاة الجماعة ولا يقيمون الجمعة. جاءت هذه الأحداث في يوم الجمعة في بيت الله عز وجل أثناء صلاة الجماعة والجمعة، وفي بعضها في أيام صيام، وفي حالة سجود، لكي تقول لهؤلاء إنكم كذبة، إنكم مفترون، أيها العالم اشهدوا على افتراء هؤلاء وعلى كذب هؤلاء، وإن طالت لحاهم إلا أنهم كذبة مفترون. ها هم شيعة أهل البيت عليهم السلام يفجرون، لا في عزاء ولا في حسينية كما ينقمون عليهم، وإنما في أثناء الصلاة جماعة بل جمعة، لكي يدخل هذا الخبر إلى كل بيت في هذه الدنيا وينتشر العلم به أن هؤلاء اعتدي عليهم، قتلوا، استشهدوا في مثل هذه الحالة. فمن أولى بالصلاة؟ من أولى بالجماعة؟ من أولى بالمسجد؟ هذا الأمر كم كان يحتاج شيعة أهل البيت عليهم السلام من أموال ومن إعلام ومن كتب لكي يخبر الناس أن هؤلاء الذين كتبوا أمثال كتب وجاء دور المجوس قبل 35 سنة ونشره بعضهم، كما نقلت بعض المذكرات، اطلبوا في النت مذكرات ترتبط بهذا الكتاب لكي تروا أن أحد هؤلاء أصحاب اللحى دفع أموالا لطباعة 100,000 نسخة ليوزع هذا الكتاب الذي يقول فيه ضمن ما يقول أن الشيعة لا يهتمون بالصلاة ولا يعرفون الجماعة ولا يقيمون جمعة. كم تستطيع أن تنشر من الكتب أمام هذه الأموال؟ كم تستطيع أن تتحدث أمام هذه القنوات الفضائية، أمام هذه الخطب، أمام هؤلاء المتحدثين؟ فجاءت هذه الشهادة الدامية كشهادة أمير المؤمنين عليه السلام في محراب صلاته في بيت من بيوت الله، لكي تقول هذا افتراء وهذا كذب وهذا تزوير. وكما حصل بعد شهادة أمير المؤمنين فيما نقله بعض المؤرخين أنه عندما وصل الخبر إلى الشام أن علي بن أبي طالب منافس معاوية ومعاوية عدوه قتل في مسجد الكوفة، تساءل هؤلاء وماذا يصنع علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة في الفجر؟ يصلي صلاة الفجر؟ هل كان علي بن أبي طالب يصلي؟ فبطل ما صنعوا. هذه الشهادة كذبت أجيالا من الإعلام المضلل والقنوات الفاسدة، شهادة الإمام عليه السلام وشهادة هؤلاء. وكم كان يحتاج شيعة أهل البيت من الأموال والجهود والكتب والخطب لكي يبرهنوا للناس أن هذا افتراء وكذب؟ لم يكن باستطاعتهم أن يصنعوا هذا، لا سيما وقد حرم هؤلاء قراءة كتب الشيعة، وقد حرموا النظر إلى قنوات شيعة أهل البيت. فجاء هذا الخبر بعد دقائق لكي يصل إلى كل بيت في كل العالم الإسلامي. أتريدون خيرا أفضل من هذا يكشف الزيف الذي قام 50 سنة من الزمان أو أكثر؟ فإذا بهذه الشهادة الدامية تزيل كل هذا السواد والسخامة والهراء والكذب والافتراء، هل هذا خير أو شر؟ لا ريب أنه من أعظم الخيرات، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا أول ما كشفته مثل هذه الشهادة الدامية. أمر آخر، كشفت هذه الشهادة التي حصلت شهادة المحراب، شهادة في بيت الله في أماكن مختلفة في حالة من أفضل الحالات التي ينظر الله فيها إلى عباده، حالة الصلاة، وهي حالة الصلة بين العبد وبين خالقه. كشفت بالإضافة إلى هذا الجانب جانب صلاة الجماعة، وأريد أن أنبه إلى هذه النقطة وهي مهمة. نحن شيعة أهل البيت عندما نتردد في الصلاة جماعة هنا أو هناك، لأن عندنا قضية مهمة، وهي عدالة إمام الجماعة. العدالة والعدل عند شيعة أهل البيت أصل من الأصول التي لا يقارنها أصل أبدا. يبدأ من العقيدة في الله، أهم صفة من الصفات يذكرها شيعة أهل البيت من صفات الله هي ماذا؟ صفة العدل. نعلم أبناءنا من الصغر أن أصول الدين 5، أحدها العدل الإلهي، هذا في العقيدة. ونشترط في السياسة أن يكون الحاكم حاكما عدلا، وفي إمامة الجماعة أيضا نشترط أن يكون إمام الجماعة عادلا، سواء كان شيعيا أو غير شيعي. لو كان شيعيا ونسبه متصل برسول الله ولكن بحسب الفرض جدلا، لم يكن عادلا، لا نصلي خلفه لقيمة العدل في منظومة أهل البيت عليهم السلام. متى ما توفر الإمام العادل في صلاة الجماعة صلينا خلفه. غيرنا لهم اجتهادهم، صلي وراء طفل عمره 10 سنوات لأنه يعرف أن يقرأ القرآن، هذا اختيارهم أن يروا أن المهم هي القراءة والتلفظ الحسن. في مذهب أهل البيت إمامة الجماعة، هذا الإمام يقودك في طريق الله إلى الجنة. أنت عندما تركب سيارة تاكسي لا بد أن تطمئن إلى هذا القائد السائق أنه عارف بالسياقة، وأنه إنسان غير مجنون غير متهور، ولذلك تركب معه وإلا لا تركب. هذا في مشوار 10 دقائق بالسيارة، ما ظنك وأنت تسلم قيادك في صلاة هي صلة بالله، وهي عمود الدين، وهي إن قبلت قبل ما سواها، تسلمها إلى إنسان غير عادل، إلى إنسان يرتكب المحرمات فرضا، هذا لا يقبله مذهب أهل البيت أبدا. فمتى ما توفر هذا العادل صلي خلفه، وها هي بحمد الله مساجدهم وأماكنهم مملوءة بصلوات الجماعة وبحسب الشروط بصلاة الجمعة، تقام في كل مناطقهم ضمن دائرة الشروط الشرعية المطلوبة. الأمر الآخر الذي كشفه هذا كشف أيضا مقدار مظلومية شيعة أهل البيت ومقدار التحريض الدائم عليهم من قبل هؤلاء الطائفيين، خطابة وكتابة ومناهج دراسية وغير ذلك. طوال هذه المدة ولم يتعرض أحد من هؤلاء المحرضين والمكفرين الذين يقولون بصريح القول هؤلاء كفرة، هؤلاء يجب إخراجهم، هؤلاء ليس الإنسان معذورا إذا عاشرهم معاشرة صحيحة ومعاملة طيبة، بل لا بد أن يعاملهم بالسوء والعنف. طيب، طوال هذه المدة من الزمان ولم يكن أحد عندما تتحدث معه يتصور صحة هذا الأمر، حتى إذا حدث هذا الحدث وحدث بعده حدث آخر وثالث وتهديد، رأى الناس أن القضية ليست منفصلة وأن هناك تيارا بل شلالا من الفتاوى المكفرة والكلمات المحرضة، وأن هذه هي المنبع لهذا التنفيذ ولهذا الفعل. وكان شيعة أهل البيت عليهم السلام طوال هذه المدة يرفعون كلامهم ويتحدثون ويطالبون بالسلم الأهلي والوحدة الاجتماعية والتواصل الوطني وغير ذلك، ونعم ما يصنعون، وهذا دأب أئمتهم صلوات الله عليهم. فكم هي هذه الحالة من الروعة التي يمتلكها هذا المنهج مع كل قتل يقتل فيه، يقول تواصلوا، مع كل ظلم يحصل على أتباعه يقول حتى صلوا وراءهم، بالله عليكم أي أخلاقية يريد أن يربيها هذا المذهب في أتباعه، وأي سمو نفسي أن تظلم ومع ذلك أنت الذي تمد يدك، أن تكفر وأنت الذي تذهب، أنت الذي تواصل، أنت الذي تبادل. هذه هي طريقة أهل البيت عليهم السلام. كان لا بد من هذا الحدث، مع أننا لا نرحب به ولا بأمثاله ولا نرتضيه، ولو كان بإمكاننا أن نستبق المقادير لمنعناه، ولكن كشف هذا عن مظلومية أتباع أهل البيت عليهم السلام وعن تحريض الطائفيين ضدهم، ومع ذلك المبادرة دائما اليوم وأمس وغدا فيما يرتبط بالسلامة الأهلية والاتحاد في الوطن والأخلاق الحسنة، وكأنه هم الذين يفجرون حتى يذهبوا هنا وهناك، وهم الذين يقع عليهم كل ذلك. فهنيئا لهم هذه الأخلاقية، هذه الحالة، هذه الروعة، هذا السمو، أن يظلم الإنسان كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رسالة إلى معاوية أرسلها، لأن معاوية قد عيره بأنك كنت تأخذ امرأتك في جوف الليل وتذهب إلى بيوت المهاجرين تتحدث معهم. طيب، فقال له الإمام في رسالة: وما على المسلم من غضاضة أن يكون مظلوما في دنياه سليما في دينه. شي ضر هذا يكون مظلوم ولا يكون ظالم، لأن هؤلاء هم أهل العدل، العدل عندهم أصل، أن يكونوا مظلومين خير من أن يكونوا ظالمين. هذا أمر آخر كشف للعالم مظلومية شيعة أهل البيت ومقدار التحريض الموجود ضدهم. حتى بعد الحدث، إذا بعد الحدث صار أن عدد من المؤمنين، وهذا في النقطة الثالثة نتحدث عنه، كشف عن وجود هذه الطاقات الرائعة المؤمنة المتطوعة من أبناء البلاد، من المؤمنين، من أتباع أهل البيت عليهم السلام، شمروا عن ساعد الجد لحماية هذا المجتمع من الاعتداءات. بدأوا بتنظيم ذلك التشييع العظيم الذي لا نظير له في بلادنا بل في كل المنطقة، ما يقارب من 1,000,000 كما ذكروا. يقوم مجموعة من الشباب بتنظيمها تنظيما جيدا حسنا من مختلف الجهات، طيب، وينقضي الأمر بهذه الطريقة. حتى قال بعضهم، وهو صحيح جدا، قال: لمسنا أثر المواكب الحسينية التي لم نكن نعرف أثرها في مثل هذا الأمر. كان في كل بلد وفي كل منطقة من ينظمون الموكب الحسيني، 50 شخص و100 شخص وأقل وأكثر، عندما اجتمع هؤلاء وإذا بهم يستطيعون تنظيم حشد بشري وإدارة هذا الحشد البشري العظيم في يوم التشييع بهذا المقدار، بهذا النحو الرائع. وتعلمون، وهذا ليس جديدا عليكم، أن إدارة الحشود هي من أعقد الإدارات، وتدرس في الجامعات وتعطى عليها الشهادة. عندنا مثلا في موسم الحج حشد عظيم يحتاج إلى خبراء ومتخصصين، ويحتاج إلى خريجين، وترصد له 100,000,000 من الأموال. وهنا حصل أن نظم جماعة من الشباب هذا الحشد الملياري من دون ميزانيات بتلك المقادير، ومن دون خبرات بمعنى الشهادات، وإنما هي ما اكتسبوه من خلال مواكب الحسين عليه السلام. وليس هذا بآخر عطاء للحسين، الموكب الذي يحييه شبابنا وأبناؤنا وإخواننا في المناطق المختلفة تحول إلى قدرة اجتماعية عظيمة وقوة تنظيمية كافية لإدارة مثل ذلك الأمر. هنا تبين لنا وكشف لنا كيف أن هذه المواكب كانت مؤثرة ونافعة. كشف لنا أن لدينا من الرجال في إيمانهم ونفسياتهم ما يستطيع معه الإنسان أن يقرنهم إلى الأعاظم من أصحاب الأئمة إن لم يفوقوهم. صار عندنا الأب الذي فقد عددا من أبنائه يقول: إحنا نتأسى بالحسين، ومثل ما قدم الحسين أبناءه وهم أطهر وأفضل منا ومن أبنائنا، إحنا ما في مشكلة أن نقدم أبنائنا، ولو أرادوا باقي الأبناء أيضا نحن مستعدون لذلك. تبين لنا أن هذه المنابر الحسينية والمجالس الحسينية تصنع فعلا وتأثيرا تدريجيا تراكميا نحن لا نشعر به كنا، ولكن في هذا الحدث ظهر هذا الأثر العظيم. ظهر للناس أن هناك امرأة تفقد 2 من أبنائها في وقت هو وقت متعة الأم بأبنائها، وقد رأتهم قد بلغوا وتخرجوا وتزوج بعضهم وتنتظر الآخر، هذا قمة سعادة المرأة هنا، أن تنظر إلى أبنائها وإذا بها عندما يستشهدون تقول ليس حالنا بأحسن من حال زينب. عشرات مئات آلاف المجالس التي حضرها هذا الرجل وتلك الأم وأنت وهو وذاك خلال فترة زمانه من عمره 12 سنة أو 10 سنوات إلى أن صار عمره 50 و60 سنة، الآن 40 سنة 50 سنة هو تحت منبر الحسين عليه السلام ويقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فإذا بهذا كل مجلس يصنع في أثر بدرجة واحدة، درجة من 100 درجة، المجلس الآخر يصنع به نصف درجة. مع هذه المدة الطويلة وهالتراكم الكبير، وإذا به يتحول إلى هذا السمو وهذه الرفعة وهذه الثقافة، ثقافة أنه إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. كم سمعها وأراد أن يتمثلها فتمثلها فعلا عندما حصلت له. لم نشهد أحدا مع فداحة الخطب وعظم المصيبة يتمرد على قضاء الله أو يرفض هذا الأمر أو ينهار جازعا، وإنما كان هناك التجلد وكان هناك الصبر وكان هناك الاقتداء بأهل البيت عليهم السلام. تبين أن عندنا في مجتمعنا من يكون في هذا المستوى. فإذا كشفت طاقات، كشفت قدرات، كشفت نفسيات، كشفت أن مجتمعنا فيه صور رائعة جدا للغاية تستحق الاعتزاز والفخر والاقتداء. وبدل ما نقول روحوا شوفوا فلان أو فلان في التاريخ، نقدر نقول شوفوا هذه المرأة وذاك الرجل وهذه الأخت وذاك الابن. وعندنا شباب اللي هم ما عندهم مانع مشاريع شهادة، هذول الآن اللي يحرسون بيوت الله، يحرسون المجالس والاجتماعات، هذا كل واحد منهم هو مشروع شهادة، يعلم بذلك، يعني ما رايح هناك حتى يتنزه، وإنما يحتمل بنسبة من النسب أن يصير فد شيء، وأنه بالتالي هو يذهب في هذا الركب، ركب الشهداء والمضحين. ومع ذلك يصرون على الذهاب، وبعضهم يتنافسون ويتعاركون. أنت البارحة كنت في هذا المكان، ما يصير ليلتين، خلي ليلة إليك وليلة إلي، ما رايح أنت إلى حفلة ولا رايح إلى إعطاء أموال، وإنما رايح إلى شيء من الممكن أن تكون فيه شهيدا، فهنيئا لهم. هذول أجرهم على الله. أنقل إليكم وإليهم حديثا جميلا اللي يبين ثواب هؤلاء. جماعة ذهبوا إلى الحج وبعدين رجعوا إلى المدينة، مروا على الإمام الصادق عليه السلام. واحد من هؤلاء قال يا أبا عبد الله، أنا رحت مع هؤلاء الجماعة بس ما توفقت، لأنهم بعد ما قضيت الأمور الواجبة كل ما أريد أروح زيارة بيت الله أصلي أتعبد هناك، يقول لي لا أنت خليك مع متاعنا، تحرس متاعنا، أغراضنا، ثيابنا، كذا، أمورنا، لا تسرق لا تؤخذ. فأنا كنت أبقى. فلما خلصنا الموسم ورجعت جدا تأسفت وتندمت، أنا جاي إلى هالمكان غيري اللي طاف 7 مرات وعشر مرات 10 طوافات واللي صلى إلى 30-40 ركعة في بيت الله الحرام كل ليلة يروح، وأنا ما حصلت إلا مقدار الواجب، فأجد في نفسي غصة في هذا. قال كنت تصنع ماذا؟ قال كنت أحرس متاعهم، أحفظ متاعهم. قال فإن ثوابك يعدل ثوابهم مجتمعين، كل واحد حصل ثواب، لكن انت لما أمنت ذهابهم كل واحد رايح وهو مطمئن وهادي وراسه فارغ حسب التعبير، يتعبد عبادته وهو مرتاح، ويطوف طوافه وهو مرتاح، وبعد ليال ليلة القدر يسوي أعماله وهو مرتاح. انت يا أيها الشاب اللي قاعد تحرس لا تتصور نفسك ما حصلت شيء، انت عند الله قد أمنت الوضع لكل هؤلاء لكي يقوموا بالأعمال، فأنت شريك في أعمالهم جميعا. أيضا عن انضباط المجتمع التابع لأهل البيت عليهم السلام ضمن أوامر مرجعياته الدينية، وهذا أمر من الأمور المهمة. عادة في المجتمعات العربية قضية الثأر قائمة، واحد يقتل من ديرتنا نقتل من ديرتهم، من عشيرتنا نقتل من عشيرتهم، من مذهبنا من نقتل من مذهبهم، هذا موجود في المجتمعات العربية. فكيف إذا كان بذلك العدد الذي صار كبيرا ومن أماكن مختلفة؟ كان يتوقع من قبل بعض من لا يعرفون هذا المجتمع أن ينزلق هذا المجتمع في قضية أخذ الثار والرد على هذا الاعتداء باعتداء آخر وتنشب المعركة، لكن انضباط هذا المجتمع التابع لأهل البيت عليهم السلام والتزامه بأوامر مرجعيته الدينية وعلمائه الربانيين الذين هم أحرص على السلم الأهلي والاجتماعي في عموم بلاد المسلمين من كل شيء، فلم يقبلوا حتى بمقدار كلمة تحريض، مو رد، مو مواجهة، مو انتقام، حتى قضايا التحريض اللفظي رفضوها، وقد التزم بها أبناؤهم وأتباعهم ومقلدوهم ومن يأتم بهم، ولذلك فوتت الفرصة على الأعداء أن ينزلق المجتمع إلى حرب داخلية. وهذا من الأمور التي ينبغي النظر إليها بإكبار في هذا المجتمع، مع أن لا ريب في نفوس أهل الشهداء وأقاربهم هناك حرقة وهناك حسرة وهناك ألم وهناك شعور بأنه لا بد من فعل شيء ما، إلا أنهم فوق ذلك هم ملتزمون بأوامر قياداتهم الدينية. كشفت لنا هذه الأحداث أن مجتمعنا بحمد الله في هذه الجهة مجتمع منضبط بأوامر قياداته الدينية، وهذا أمر يبشر بالخير. في الطرف الآخر ينبغي أن نشير إلى بعض القضايا التي ترتبط بما ينبغي فعله. أيها الأحباب، بمقدار ما كانت هذه الصورة السابقة صورة جيدة ورائعة، هناك أيضا جهة أخرى، وهي جهة الخوف لدى الأطفال والنساء. راجعوا في هذه الفترة أثر الحروب، أثر التفجيرات، أثر الأعمال الإرهابية على خصوص الطفل والمرأة، هذا غير الرجل. الرجل برنامجه هكذا عادة، لاحظ نفسك أنت أولا ولاحظ غيرك. أول ما يصير تفجير في أي مكان، ولنفترض التفجيرات اللي حصلت، تتصاب بدهشة استغراب بين الشك واليقين، معقول لو لا؟ هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أنت تروح وراء تفاصيل، شنو اللي صار بالضبط، كم شهيد استشهد، من اللي فجر، بمن مرتبط، شنو صار كذا، هاي التفاصيل تروح تدور عليها وتحصل إجابة عنها، هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة طبعا ألم وحزن وتفاعل نفسي، بعد فترة من الزمان خلاص يتوقف هذا، مع تقادم الزمان ينسحب هذا الملف عن ذهنك إلى الخلف، إلى أن بعد مدة تنسى. الآن أكثرنا أكثركم نسي هذه الأحداث، يعني ليست حاضرة عنده، مو مثل تفجير مال أمس، بعد فترة من الزمان خلاص تصير خبر من الأخبار. ما لدى الإنسان أيضا من قواعد ذهنية وفكرية، مثل حسبنا الله ونعم الوكيل، مثل أن هذا الأمر مكتوب علينا وأننا نصبر عليه، مثل هذه الأفكار وأشباهها وأننا نقتدي بأهل البيت، يمتص هذا الخوف والرعب بالتدريج وينهي تأثيره. هذا عادة عند الرجال. عند الأطفال وعند قسم غير قليل من النساء الأمر مختلف تماما. الأمر يبدأ بموجة رعب وخوف، فيتصور الطفل وتتصور بعض النساء أن هذا الأمر هو باق وثابت إلى الأخير. هذا الرعب، هذه التفجيرات، هذه الأحداث هي مستمرة، وأن دائرة الرعب سوف تشمل كل مكان. الطفل لأنه أيضا ما يقدر يحصل على التفاصيل، يبقى ضمن هذه الصورة، ما يقدر يعرف حدود الحدث، ما عنده وسائل لمعرفة تفاصيل الموضوع. المرأة أيضا لخوفها على أسرتها، لخوفها على أبنائها، لخوفها بالذات في قضايا العرض وما يرتبط بها، تكون القضية عظيمة جدا عندها. ولذلك النساء في هذه الجهة رعبهم يكون أكثر. لاحظوا لما تصير هجومات وكذا، أول من يضغط باتجاه الخروج من البلاد النساء. تهجير لما يصير يبدأ عادة بضغط النساء، لأنه يقولون الآن هذول الأعداء رح يجون ويعملون فينا كذا، يغتصبون بناتنا، ما أدري إلى آخره، فيبدأون يضغطون حتى على الرجال في اتجاه الهجرة والخروج، فتصير حالة من الخوف، حالة من الرعب. نقلت لي إحدى النساء من أقاربنا أنها كانت تمشي مع إحدى جاراتها إلى المسجد، فكانت هذه المرأة من جيرانها مملوءة بالرعب والخوف، تقول هؤلاء الدواعش سوف يأتون إلى هذا المكان، القتل بسيط، تقول الأمر لو فقط قتل ما في مشكلة، لكن إذا قاموا باغتصابنا واغتصاب بناتنا وباعونا في الأسواق كما صنعوا في غيرنا، ماذا نصنع هنا؟ تقول على مدى طيلة المسافة وأنا أتكلم لها مهدئة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والأمور ليست كذا، إلا أنها كانت مسكونة بهذا الهاجس. وحتى في طريق العودة أيضا النساء قسم منهن يستشعرن الخوف بشكل أكبر، والأطفال أيضا كذلك. لذلك أنا أوصي الأحبة الإخوة الأفاضل أن يبددوا سحابة الخوف من المنازل،
ألا يستجلبوا تفاصيل هذه الأمور للأطفال. من الخطأ جدا أن تجعل طفلك في تفاصيل الحدث، مناظر الدماء والدمار، مناظر القتل والذبح، مناظر الرعب والخوف، أبعدها عن طفلك قدر الإمكان. ولو علم بها لابد أن تعطي إليها توجيه بما لا يكرس حالة الخوف في نفسه ولا يختزن الرعب في داخله. وهكذا الحال بالنسبة إلى زوجتك وأختك وأمك، أعطوا أملا. والحقيقة هي هكذا، هؤلاء لا يستطيعون أن يغيروا مجرى التاريخ، هل يستطيعون أن يعيقوا مسير الحياة؟ هل يستطيعوا أن يوقفوا التقدم؟ هل يستطيعوا أن يوقفوا الرغبة في الإنجاز في هذا العالم؟ هؤلاء نباتات طفيلية تكون في مدة من الزمان تتفرعن، تقتل، تضرب، تذبح، ثم تنتهي كما انتهى غيرها في تاريخ المسلمين. كان هناك من هو أسوأ من هؤلاء، وإن كانوا هم الأسوأ في عصرنا الحديث هؤلاء، لكن انتهوا وطمرهم الزمان، لم يبق لهم إلا اللعنة. فلا ينبغي أن نجعل حالة الرعب والخوف في مجتمعنا حاكمة. نعم، نستعد، نراقب، نلاحظ، نعزز دور هذه الجماعات، جماعات الحراسة، المتطوعين الشعبيين، نؤيد عملهم. ليصير واحد يستنكف إذا تم تفتيشه أو غير ذلك أو يسخر. بالتالي أنت إذا تشوف نفسك أكبر من هذا، وأنا أشوف نفسي أكبر من هذا، وذاك يشوف نفسه أكبر من هذا، والكل لا يقبل بمبررات هنا وهناك، وهذا البرنامج كله يروح. وهذه هي فرصة هؤلاء التكفيريين المجرمين، هذا دا يسوي خدمة ينبغي أن يحترم وأن يشكر فيها وأن يؤيد عليها. ولا تستنكف، وأنا أيضا ما لازم أستنكف، أنا إنسان معروف وأنا خطيب المنبر، تفتشني مو عيب عليك، أنا اللي جاي هنا وأنا الخطيب وانت جاي تفتشني، ما المانع من ذلك؟ لازم أنا أعرف السياقة، صار لي 30 سنة، لازم أخذ أيضا رخصة القيادة، لأنها نظام ولأنها قانون. إذا قال هذا أنا ما أسوي وذاك ما يسوي، كل واحد يشوف نفسه شخصية، وكل واحد يشوف نفسه صاحب قيمة، مو إلا بس أنت تشوف نفسك صاحب قيمة. وفي نفس الوقت إحنا أيضا نوصي الإخوة الأحبة القائمين على هذا الأمر أن يلاحظوا هذه الأمور الاجتماعية، وأن يلاحظوا قضايا الاحترام والتوقير لأصحاب الوقار، للمؤمنين الذين يحضرون في هذه الأماكن. فأولا، قضية الرعب والخوف ينبغي أن يلاحظها الإنسان في بيته، الأطفال، النساء، قسم منهم، أكو قسم لا، قلوبهم على غير هذا، لكن القسم اللي يستشعر الخوف أعطوهم الأمل، أعطوهم الثقة، هذا أمر أول. الأمر الآخر، هي جريمة إن قمت بتكثير ونشر شيء عن هؤلاء المجرمين. أكو قسم من الناس يتصور مخطئ أنه أنا رح أنشر هذا المقطع اللي فيه أن هؤلاء يذبحون شخصا بالسكين حتى أشوه سمعتهم. أنت ما تفتهم يا عزيزي، هذا هو اللي صور هالمقطع واختاره حتى أنت تنشره، لو كان هذا يضره ما ينشره. هل تنشر شيئا يضرك؟ ما تنشر شيء يضرك، تختار أحسن شيء في رأيك مؤثر قوي يسوي دعاية إليك، إعلام، وتقوم تنشره. هذول يقومون يسوون هالأعمال هذه ويخرجونها إخراج متميز وبوضوح، وبعد ذلك يخلوها على الانترنت، وأنا أجي أقوم أبثها، عندي قائمة أو قوائم 2000 شخص، بسم الله، هذا ما يفعله التكفيريون في كذا وكذا. يا أخي العزيز، أنت ما ملتفت إلى أنك دا تسوي خدمة مجانية لهؤلاء وتنشر أفكارهم وتصنع لهم حضورا في المجتمع وتحولهم إلى غول ضخم في أنفس الناس. أنت بعملك هذا تتصور أنه تشوه سمعتهم، هو يعتقد هذه دعاية إليه، تشوه سمعته عدما، هو يريد أن يكون حاضرا، يسوي فيديو ويروح ينام يرتاح يسوي أعماله، وأنت مشغول وأنا مشغول وذاك مشغول بتناقل هذا، حتى نصنع في المجتمع أنه ترى هذول مرعبون يخوفون. قالوا أن التتر والمغول قبل أن يأتوا ويدخلوا بغداد في تلك السنة كانوا يسوون مجازر ضخمة ويوصلون خبرها إلى المجتمعات قبل ما يدخلوها، روحوا يا جماعة خبروا، أصلا ما يقتلون كل الناس، يدخلون قرية مثلا يقتلون نصها ويقولون للباقي روحوا إلى القرى الثانية، فذولا يروحون يقول ترى سووا هالشكل، فعلوا هالشكل، كذا كذا كذا، اغتصبوا، قتلوا، ذبحوا، أحرقوا، سلبوا، كذا. الناس في ذيك القرية يقولون هذولا ماكو طاقة على مقاومتهم، فمن بعيد قبل ما يجون هذولا، ذولا شردوا، انفتحت هاي القرية الثانية، القرية اللي بعدها، وعلى هذا المعد نفس السياسة يستعملها هؤلاء، وإحنا أو بعضنا يسوي هذا الأمر، ننشر لهم، نصرف فلوسنا، بالتالي هذا الانترنت وكذا كلها فلوس، أنا نصرف فلوسنا حتى نساعدهم من دون أن ندري وأن نعلم. لذلك أيها الأحباب، أيها الإخوة، أنت إذا تريد تنشر، انشر الجهة الإيجابية في الدين. الآن شهادة أمير المؤمنين، شوف لك ترجمة لحياة الإمام بمختلف اللغات ابعثها إلى كل مكان، شوف خطبة من خطبه انقلها، شوف خطبة من خطب أحد المفكرين وانشرها، شوف هل صور الناصعة للدين بثها، تروح تنشر إلي أشياء هم هذولا كي يرتبوها ويخرجوها ويعدوها إعداد متقن، ويخلوك أنت تقوم بفلوسك وبعلاقاتك تنشرها في كل مكان. هذه يا إخوة من الأمور السيئة جدا أن ينشر الإنسان مثل هذا الأمر. فد واحد شفت في يوم من الأيام طايح لي واتسابات من الساعة حوالي 8 إلى الساعة 12 يمكن 8 فيديوهات بعث من هالنوع. كتبت لعمي أنت ما عندك شغل عمل من الصباح إلى الآن، وأنا شنو أستفيد من هذه الأشياء ترسلها إلي؟ طيب يابا أنت إذا عندك وقت للنشر انشر خطب آل محمد. الله، انشر سيرتهم، انشر فضائلهم، انشر الأشياء الإيجابية. طيب والله هذا قال القائد مالهم كذا وكذا، وهذا قال ما أدري كذا وكذا، شو تسوي في عمي؟ هالشكل ذبحوا، هالشكل سلبوا، هالشكل باعوا والنساء، هالشكل كذا، دا ننشر فضائعهم لكي يكونوا حاضرين، وإحنا نخوف مجتمعنا ونرعب نساءنا ونرعب أطفالنا بذلك الأمر. هذا لا ينبغي أن يكون أيها الأحباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم، ويفعل الله ذلك، يفعل الله ذلك كما عودتنا حكمته وقدرته. أن هاي تاريخ المسلمين لو تشوف أيضا في فترات كان بحار من الدماء، لكن انتهت كما تنتهي الطفيليات، هذول أيضا ينتهون في يوم من الأيام ويصيرون ذكرى سيئة زنخة عندما يتذكرها الإنسان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة إلى أتباع أهل البيت الشهادة ليست شيئا جديدا ولا بدعا. أدمن أتباع أهل البيت الشهادة، صار عندهم إدمان، إذا ما استشهد منهم أحد يقولون ايش صاير علينا احنا؟ مو قال الامام عليه السلام اما تدري ان القتل لنا عاده وكرامتنا من الله الشهاده. ائمتهم كانوا شهداء وهم ايضا على اطراف خطاهم يسيرون، وهذا امامنا امام الائمه وامير الايمان علي سلام الله عليه، إنما قضى في محراب صلاته وشهادته، وهذه الليلة هي التي سيقضي في أواخرها. الإمام ما قضى باكر الصبح، وإنما في أواخر الليل قضى بأبي وأمي في مثل هذه الليلة. شقد حزنك على أمير المؤمنين عليه السلام؟ أقول لك شقد، أنقل إليك حادثة ضرار ابن ضمرة الضبي حتى تعرف حزنك شقد هو مثل حزنه أيضا يقيني في ذلك. ضرار ابن ضمرة دخل على معاوية، ضرار من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، دخل على معاوية فقال له معاوية صف لي عليا. معاوية يتصور أنه إذا الآن بيتكلم بيقول سوى وفعل إلى آخره. لا عمي، هذول معدن ذهب، هذول إذا ابتعد عنهم الإمام كأنما ابتعد عنهم قلبهم. فقال له أعفني من ذلك، هذا تهيج علي أحزان. قال لا أعفيك، صفه لي. فقال كان والله شديد القوى بعيد المدى يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحدته تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه يعظم أهل الدين ويعطف على المساكين. الله يساعد مساكين الكوفة هالليلة. وكنا لا نكاد نكلمه لهيبته، وأشهد الله يا معاوية أني رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتململ تململ السليم، الملدوغ يقولون للسليم، وهو يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول إليك عني يا دنيا أبي تعرضتي أم إلي تشوقتي لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعيشك حقير وأمدك قصير. ثم قال آه من قلة الزاد. علي بن أبي طالب يقول من قلة الزاد، إحنا إيش حالنا نقول؟ علي بن أبي طالب اللي نص الليل يصف ركبتيه باكيا لله يقول وحشة الطريق، الطريق موحش، يقول السفر ترى بعيد، فأنا وأمثالي ماذا نقول وقد شغلنا ليلنا ونهارنا بما قد لا ينفع. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال له معاوية يا ضرار كيف حزنك عليه؟ هذا سؤال إليك، وإيش حزنك على أميرك وإمامك؟ قال كيف حزنك عليه؟ قال حزن أم ذبح وحيدها. أم ما عندها إلا ولد واحد ويذبح في حجرها، شلون حزنها؟ قال: حزن أم ذبح وحيدها في حجرها، فلا ترقأ عبرتها ولا تسكن رنتها. يا أمير المؤمنين، حزننا والله كحزن ضرار، كلنا ننادي وإماما وعليا وسيدا. هذا إذا ضرار هالشكل بعد مقتل أمير المؤمنين، شلون حال الحسن الليلة، وشلون حال الحسين، وشلون حال باقي النساء، كيف حزنهن وكيف عبراتهن. أحطن به أوصاهن بوصاياه المعهودة والمعروفة، إلى أن قالت له العقيلة زينب: أبا يا أبا، حدثني حديث أم أيمن. قال: الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بك وبباقي النساء سبايا على عجف المطايا في هذه البلاد. فصبرا صبرا التفت إلى الحسن: أما أنت يا حسن فكأني بك مسموم مقتول، وأما أنت يا حسين فشهيد هذه الأمة تقتل غريبا عطشانا. بعض أرباب الخبر قال أن زينب قالت له: إذن من وكلت بي يا أبا؟ فنادى أبا الفضل العباس ووضع يد زينب في يد أبا الفضل: هذه وديعتي، هذه وديعتي عندك. عندها عرق جبين الإمام، التفتت إليه زينب: ما لي أراك يتفصد جبينك عرقا؟ قال لها: بني، إن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه، وهكذا عرق جبين الإمام وسكن أنينه. مد يديه ورجليه، غمض عينيه، فاضت روحه الطاهرة. نادى المنادي: وأبتاه، ونحن ننادي وإماما وعليا. والعيد مجبل والحزن زايد علي، عاين الدار المرتضى من خلي، محل الأبو في العيد لو جمع أولاده، لبسهم الزينة على جاري العار، رفرف عليهم بالهنا طير السعى. يعم الهنا وتصير عيشتهم هني، واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام فارق وخلانا، وصرنا بعد هيتا وافراحنا راحت، وصار العيد بش باكر الناس معيده واحنا بعزي. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا،